إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المشعر الحرام هو مزدلفة، وعرفات هي المشعر الحلال. وقد بوب البخاري في صحيحه كتاب الحج قال: باب الوقوف بعرفة. أخرج تحته حديث سعيد، حديث جبير بن مطعم أنه أضل بعيرا له في الحج فكان يبحث عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقال: هذا من الحمص، فما باله يقف هنا وهو من الحمص. وأخرج بعده أثر هشام بن عروة عن عروة بن الزبير يبين لنا معنى تعجب جبير بن مطعم، لماذا تعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال إنه من الحمص. فقال عروة بن الزبير: إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت وراء إلا الحمص، والحمص هي قريش وما ولدت. الحمص هي قريش وما ولدت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم من قريش، فكان التقليد في الجاهلية في الحج أن قريشا كانت تفيض من المزدلفة من جمع لا تفيض من عرفات. فقال نعم عروة: والحمص قريش وما ولدت، وكانت قريش تحتسب على الناس فيعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم تعطي قريش طاف عاريا. فكان العرب يطوفون عراة إلا من أعطتهم قريش الثياب. فذكر بعد ذلك عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت فيهم في الحمص: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أي أمر الله عز وجل قريشا أن تفيض من حيث أفيض بقية العرب، أي من جمع من عرفات، من حيث أفاض الناس أي من حيث حيث يقف الناس أي بقية العرب. فهذا الذي كان عليه إبراهيم خليل الله ولده إسماعيل كان علموا المناسك. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، فكانت قريش تقف في يوم عرفة في المزدلفة في جمع على عكس بقية العرب. وهذا من تحريف قريش لملة إبراهيم لمناسك الحج التي كان عليه إبراهيم عليه السلام. وكذلك حرفوا في مواطن أخرى منها أنهم كانوا لا يخرجون من المزدلفة من جمع إلا بعد شروق الشمس، وكانوا يقول أشرق ثبير. فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفيض من مزدلفة أي في يوم العاشر بعد الفجر قبل شروق الشمس. فكان حرفت قريش دين إبراهيم وحرفوا دين إبراهيم في أعظم شيء هو التوحيد، فكانوا يلبون تلبية شركية كما بينا من قبل. فكان إبراهيم عليه السلام يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت قريش تزيد إلا شريكا ملكته وما ملك. وتبع العرب تابع بقية العرب قريشا على هذا التحريف، فكانوا يزيدون زيادات شركية في التلبية. وهذا يؤكد لنا أن العرب كانوا ما زالوا على ملة إبراهيم لكنهم حرفوها فجعلوها شركا. ولذلك كانت جزيرة العرب تضم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف شتى، منهم العرب الذين القبائل الذين هم كانوا ما زالوا يحجون على ملة إبراهيم لكنهم حرفوها في عدة مواطن، أعظم موطن والتوحيد. وكان يعيش كذلك اليهود والنصارى، وكان يعيش الصابئة وغيرهم. لكن شرك العرب كان في الأساس كان في العبادة، في توحيد العبادة، فما كانوا ينكرون الربوبية. العرب كانوا يعتقدون أن الرب واحد، لكن هذا الرب لا يمكن أن يعبد إلا عن طريق معبودات شتى توصل إليه وصائد. فلذلك كانوا يحجون للرب لكنهم يشركون في عبادته في الحج، يلبون له ويثبتون له الشركاء إلا شريكا ملكته وما ملك، ويحرفون المناسك. ولذلك كانت حجة الوداع هي التقرير النهائي لمناسك الحج التي كان عليه إبراهيم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى نصابها، وأمر أن ينادى لا يطوف بعد هذا العمل البيت عريان ولا مشرك. فطهر البيت، فما بال روافد إيران مجوس إيران يريدون إعادة الشرك إلى بيت الله الحرام وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تمكنوا لأعادوا الشرك والوثنية في أقفر صورها إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روافد مجوس إيران الذين تطاطموا حماس ويريدون تحرير مسجد الأقصى. إيران تريد مسجد الحرام، لا تريد مسجد الأقصى، تريد أن تحتل المسجد الحرام وأن تهدم الكعبة وأن تهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مخطط الخميني الذي صرح به لم يخفيه أصلا. مجوس إيران يريدون إعادة الشرك والوثنية إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحماس معه. ولا حماس تريد المسجد الأقصى، هم حمير رسوس إيران. هذا هو مخطط، ومن المخطط طبعا تدمير الجيش المصري حتى يتزن لهم ذلك مع اليهود. هذا مخطط شياطين الإنس والجن في أمريكا وفي دولة اليهود وفي دولة مجوس إيران. فالله عز وجل من المرتاد الشيء أن الوثنية عند العرب كانت مخلوطة بملة إبراهيم التي حرفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في خطبة يوم النحر، خطبة يوم العاشر يوم العيد الأكبر، وقرر هذه القواعد العظيمة التي لا تضاهيها لم يترك حقوق إنسان ولا هذه الشعارات الكذابة التي يخدعون بها الأمم ولم يطبقوا حرفا منها إلا على أنفسهم فقط. وهذه الخطبة العظيمة رواها ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها إلينا وأخرج هذه الروايات البخاري في كتاب الحج. فجاءت من حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث ابن عمر، وقد جاءت رواية ابن عباس متوافقة تقريبا مع رواية ابن عمر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قالوا: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم واضعا هذه القواعد العظيمة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ فكان يجيبون: الله ورسوله أعلم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم نحو ما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر. فهذه القواعد العظيمة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة يوم النحر، إذا التزم بها المسلمون بل التزم بها العالم أجمع كانت الحياة الآمنة. فلذلك المسلمون الذين فتحوا الدنيا، فتحوا العالم شرقا وغربا في غضون سنوات، كانت فتوحاتهم قائمة على هذه القواعد. فشتان شتان بين تمكن المسلمين وبين تمكن الكافرين. فكان المسلمون يحرصون على تطبيق العدالة حقا في أروع صورها. لما فتحوا بيت المقدس في المرة الأولى في زمن عمر، انظروا كيف أمن عمر أهل بيت المقدس من النصارى وصنع لهم ضوابط، نعم، التي تعتبر ميثاق، تعتبر ميثاق أهل الذمة الذي ما زال يعمل به المسلمون قرونا متتالية. نعم، هم لا يهتمون مع المسلمين بلا شك، ولا يقول لا يقول بهذا عالم الذي التصوير مطلقة على طريقة الماسونية، إخاء عدالة حرية، هذه كلها شعارات كذابة، شعارات الماسونية، لشعارات حزب الإخوان كذلك التي يرفعونها ولا يتطلبون شيئا منهم. إنما العدالة والحرية في الإسلام لها ضوابط في الكتاب والسنة. فمن العدالة أن هذا المشرك إذا لم يحارب المسلمين وبقي على دينه سواء كان يهودية أم كان نصرانية، فإن دماءه تحفظ. يدخل بهذا بعموم هذا الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فدماء هؤلاء وأعراضهم وأموالهم محرمة محفوظة مصونة معصومة، ذلك يسمى يدخلون في جملة الدماء المعصومة سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا، إذا عاش تحت ظل الإسلام تحت حكم الإسلام. فكم عاش هؤلاء تحت حكم الإسلام قرون متتالية إلا ما شذ، وكانوا يعيشون آمنين. وكان يوجد منهم التجار والأغنياء وما ظلموا، هم يعلمون ذلك. لكن القوم البهت يزورون التاريخ ويفترون على المسلمين الكذب، ويصورون المسلمين بصور هي قد تكون من بعض طوائف المسلمين الذين ينسبون الى الاسلام، لكنهم لا يمثلون الاسلام الصحيح، سواء كانوا من الخوارج او من هؤلاء الشيعة الرافضة الذين لا يمثلون الاسلام، واعمالهم ليست حجة على الاسلام في تحريف الدين او في انتهاك الحرمات. فتأمل يا عبد الله كلام رسولك صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، هذه الخطبة العظيمة، خطبة يوم النحر، فإنها تعد من أعظم الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من خطبته رفع إصبعه السبابة وقال اللهم بلغت اللهم بلغت، وفي حديث أبي بكر قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب مبلغ أوعى من سامع. فكذا أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة ونصح الأمة وحذر من انتهاك هذه الحرمات وتبرأ منها من الذين ينتهكونها، وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في نهاية هذه الخطبة كما في حديث أبي بكر ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد حفظ الحرمات في الدماء والأموال والأعراض. هذا هو الإسلام، وهذا الذي التزم به أصحاب الفتوحات الذين كانوا يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الخليفة الراشد أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي في فتوحاتهم الأمصار والبلاد، ثم معاوية، مرورا بالخلفاء الذين يعني نحسبهم صاروا على السيرة نفسها، صاروا على السيرة نفسها، ومنهم صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي المشهور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 83 بعد 500. انظروا إلى سيرته العظيمة التي قصها علينا أو نقلها بحروفها لأنه نقلها كشاهد عيان. لا، الدين المشدد الذي كان مصاحبا لصلاح الدين فنقلها في النوادر السلطانية والمحاف اليوسفية. فنقل أمورا عظيمة عن هذا الرجل في تعامله مع العدو الكافر شدة ورحمة، كيف كان يشتد فيما يجب أن يشتد فيه، كيف كان رحيما كما دعا له ابن شداد اللهم إنه رحيم القلب فارحمه كما رحم عبادك. موقف من أعظم المواقف لما أتت امرأة نصرانية، المسلمون أخذوا رضيعها من المعسكر، المعسكر الصليبيين، فأرشدها ملوك الصليبيين قالوا لا اذهبي إلى صلاح الدين فإنه رحيم القلب وسوف يرد إليك ولدك. وبالفعل سمح لها أن تخرج من المعسكر، وهذه وقعة حقيقية نقلها لا أدين رآها بعينيه، يعني ليست حتى بسند، هو رواه مباشرة في كتابه النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. فذهبت وتمكنت من الوصول إلى صلاح الدين عن طريق العسكر، وبكت عندهم بكاء شديدا، فأمر صلاح الدين أن يتم البحث عن طفلها هذا، وبحث عنه فوجدوه قد بيع، فدفع ثمنه من ماله الخاص وأتي به، وظل صلاح الدين واقفا حتى أرضعته المرأة ساعة والناس يبكون على صنيع صلاح الدين، ثم أرجعها آمنة إلى معسكر الصليبيين. هذا هو الإسلام، هذا هو صلاح الدين الذي يفترون عليه الأكاذيب، هذا يوسف زيدان ومن عارف شكلاته من جماعة التكوين المجندة المقابلة للمخابرات البريطانية والأمريكية. هذا هو صلاح الدين، هذا هو الإسلام. فقام طبعا يطول في مثل هذه المواقع يعني لا تتسع خطة الجمعة للحديث على هذا، لكني أشرت إلى هذا إشارة، وحديث ذو سجون شتان شتان بين تاريخ المسلمين الشريف وبين تاريخ هؤلاء المجرمين من اليهود والزنادقة ومن صار سيرهم أو من كان من قبل على هذه الطريقة من الصليبيين الذين لما دخلوا بيت المقدس صنعوا مذبحة ما زال التاريخ يذكرها بأسوأ ذكر. الصليبيون لما دخلوا بيت المقدس صنعوا مذبحة، المؤرخون من الصليبيين أنفسهم يعني كان لا يستهون من ذكرهم، شتان شتان. إذا تمكن المسلمون الذين يلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدهم كانوا أشد الناس حرصا على حفظ الحقوق والدماء والأعراض إلا بحقهم. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، نصر أن يعجل بنصر عزيز على أعداء الإسلام، وأن يمكن المسلمين من رقاب هؤلاء اليهود. اللهم مكننا من رقاب هؤلاء اليهود، اللهم مكننا من رقاب نتنياهو ومن صار على طريقه، اللهم عليك بمجوس إيران ومن تواطأ معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم انكر بهم كما ذكروا بعبادك المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المشعر الحرام هو مزدلفة وعرفات هي المشعر الحلال. وقد بوب البخاري في صحيحه كتاب الحج قال باب الوقوف بعرفة أخرج تحته حديث سعيد حديث جبير بن مطعم أنه أضل بعيرا له في الحج فكان يبحث عنه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال هذا من الخمس فما باله يقف هنا وهو من الخمس. وأخرج بعده أثر هشام بن عروة عن عروة بن الزبير يبين لنا معنى تعجب جبير بن مطعم لماذا تعجب من وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال إنه من الخمس. فقال عروة بن الزبير إن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت وراء إلا الخمس والخمس هي قريش وما ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بني هاشم من قريش فكان التقليد في الجاهلية في الحج أن قريشا كانت تفيض من المزدلفة من جمع لا تفيض من عرفات. فقال نعم عروة والحمص قريش وما ولدت وكانت قريش تحتسب على الناس فيعطي الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطي قريش طاف عاريا فكان العرب يطوفون عراة إلا من أعطتهم قريش الثياب. فذكر بعد ذلك عروة عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت فيه في الحمص ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله أي أمر الله عز وجل قريشا أن تفيض من حيث أفيض بقية العرب أي من جمع من عرفات من حيث أفاض الناس أي من حيث يقف الناس أي بقية العرب. هذا الذي كان عليه إبراهيم خليل الله وولده إسماعيل كان علمه المناسك ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فكانت قريش تقف في يوم عرفة في المزدلفة في جمع على عكس بقية العرب. وهذا من تحريف قريش لملة إبراهيم لمناسك الحج التي كان عليه إبراهيم عليه السلام وكذلك حرفوا في مواطن أخرى منها أنهم كانوا لا يخرجون من المزدلفة من جمع إلا بعد شروق الشمس وكانوا يقول أشرق ثبير فخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفيض من مزدلفة أي في يوم العاشر بعد الفجر قبل شروق الشمس فكان حرفت قريش دين إبراهيم وحرفوا دين إبراهيم في أعظم شيء هو التوحيد. فكانوا يلبون تلبية شركية كما بينا من قبل. فكان إبراهيم عليه السلام يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت قريش تزيد إلا شريكا ملكته وما ملك. وتبع العرب تابع بقية العرب قريشا على هذا التحريف، فكانوا يزيدون زيادات شركية في التلبية. وهذا يؤكد لنا أن العرب كانوا ما زالوا على ملة إبراهيم لكنهم حرفوها فجعلوها شركا. ولذلك كانت جزيرة العرب تضم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف شتى، منهم العرب الذين القبائل الذين هم كانوا مازالوا يحجون على ملة إبراهيم لكنهم حرفوها في عدة مواطن، وأعظم موطن هو التوحيد. وكان يعيش كذلك اليهود والنصارى، وكان يعيش الصابئة وغيرهم. لكن شرك العرب كان في الأساس كان في العبادة، في توحيد العبادة، فما كانوا ينكرون الربوبية. العرب كانوا يعتقدون أن الرب واحد، لكن هذا الرب لا يمكن أن يعبد إلا عن طريق معبودات شتى توصل إليه وصائد. فلذلك كانوا يحجون للرب لكنهم يشركون في عبادته في الحج، يلبون له ويثبتون له الشركاء إلا شريكا ملكته وما ملك، ويحرفون المناسك. ولذلك كانت حجة الوداع هي التقرير النهائي لمناسك الحج التي كان عليه إبراهيم. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمور إلى نصابها، وأمر أن ينادى لا يطوف بعد هذا العمل البيت عريان ولا مشرك، فطهر البيت. فما بال روافد إيران مجوس إيران يريدون إعادة الشرك إلى بيت الله الحرام وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو تمكنوا لأعادوا الشرك والوثنية في أقفر صورها إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. روافد مجوس إيران الذين تطاطمهم حماس ويريدون تحرير مسجد الأقصى. إيران تريد مسجد الحرام لا تريد مسجد الأقصى، تريد أن تحتل المسجد الحرام وأن تهدم الكعبة وأن تهدم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مخطط الخميني الذي صرح به لم يخفيه أصلا. مجوس إيران يريدون إعادة الشرك والوثنية إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحماس معه. قال حماس تريد المسجد الأقصى، هم حمير مجوس إيران. هذا هو مخطط. ومن المخطط طبعا تدمير الجيش المصري حتى يتسنى لهم ذلك مع اليهود. هذا مخطط شياطين الإنس والجن في أمريكا وفي دولة اليهود وفي دولة مجوس إيران. فالله عز وجل من المرتاد الشيء أن الوثنية عند العرب كانت مخلوطة بملة إبراهيم التي حرفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في خطبة يوم النحر، خطبة يوم العاشر يوم العيد الأكبر، وقرر هذه القواعد العظيمة التي لا تضاهيها لا ميثاق حقوق إنسان ولا هذه الشعارات الكذابة التي يخدعون بها الأمم ولم يطبقوا حرفا منها إلا على أنفسهم فقط. وهذه الخطبة العظيمة رواها ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوها إلينا وأخرج هذه الروايات البخاري في كتاب الحج. فجاءت من حديث ابن عباس وحديث أبي بكر وحديث ابن عمر، وقد جاءت رواية ابن عباس متوافقة تقريبا مع رواية ابن عمر. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قالوا: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم واضعا هذه القواعد العظيمة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ فكان يجيبون: الله ورسوله أعلم. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم نحو ما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر. فهذه القواعد العظيمة التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة يوم النحر، إذا التزم بها المسلمون، بل التزم بها العالم أجمع، كانت الحياة الآمنة. فلذلك المسلمون الذين فتحوا الدنيا، فتحوا العالم شرقا وغربا في غضون سنوات، كانت فتوحاتهم قائمة على هذه القواعد. فشتان شتان بين تمكن المسلمين وبين تمكن الكافرين. فكان المسلمون يحرصون على تطبيق العدالة حقا في أروع صورها. لما فتحوا بيت المقدس في المرة الأولى في زمن عمر، انظروا كيف أمن عمر أهل بيت المقدس من النصارى وصنع لهم ضوابط، نعم، التي تعتبر ميثاق، تعتبر ميثاق أهل الذمة الذي ما زال يعمل به المسلمون قرونا متتالية. نعم، هم لا يهتمون مع المسلمين بلا شك، ولا يقول لا يقول بهذا عالم، هذه التسوية مطلقة على طريقة الماسونية، إخاء عدالة حرية، هذه كلها شعارات كذابة، شعارات الماسونية، لشعارات حزب الإخوان كذلك التي يرفعونها ولا يتركون شيئا منه. إنما العدالة والحرية في الإسلام لها ضوابط في الكتاب والسنة. فمن العدالة أن هذا المشرك إذا لم يحارب المسلمين وبقي على دينه سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا فإن دماؤه تحفظ. يدخل بهذا بعموم هذا الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فدماء هؤلاء وأعراضهم وأموالهم محرمة، محفوظة، مصونة، معصومة، لذلك يدخلون في جملة الدماء المعصومة سواء كان يهوديا أم كان نصرانيا إذا عاش تحت ظل الإسلام، تحت حكم الإسلام. فكم عاش هؤلاء تحت حكم الإسلام قرونا متتالية إلا ما شذ، وكانوا يعيشون آمنين، وكان يوجد منهم التجار والأغنياء وما ظلموا، هم يعلمون ذلك. لكن القوم البهت يزورون التاريخ ويفترون على المسلمين الكذب، ويصورون المسلمين بصور هي قد تكون من بعض طوائف المسلمين الذين ينسبون الى الاسلام لكنهم لا يمثلون الاسلام الصحيح سواء كانوا من الخوارج او من هؤلاء الشيعة الرافضة الذين لا يمثلون الاسلام، واعمالهم ليست حجة على الاسلام في تحريف الدين او في انتهاك الحرمات. الله كلام رسولك صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، هذه الخطبة العظيمة، خطبة يوم النحر، فإنها تعد من أعظم الخطب التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من خطبته رفع إصبعه السبابة وقال: اللهم بلغت، اللهم بلغت. وفي حديث أبي بكر قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب مبلغ أوعى من سامع. فكذا أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة ونصح الأمة وحذر من انتهاك هذه الحرمات وتبرأ منها من الذين ينتهكونها. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في نهاية هذه الخطبة كما في حديث أبي بكر: ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قواعد حفظ الحرمات في الدماء والأموال والأعراض. هذا هو الإسلام، وهذا الذي التزم به أصحاب الفتوحات الذين كانوا يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من الخليفة الراشد أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي في فتوحاتهم الأمصار والبلاد، ثم معاوية، مرورا بالخلفاء الذين يعني نحسبهم صاروا على السيرة نفسها، صاروا على السيرة نفسها، ومنهم صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي المشهور صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 83 بعد 500. انظروا إلى سيرته العظيمة التي قصها علينا أو نقلها بحروفها، لأنه نقلها كشاهد عيان له الدين المشدد الذي كان مصاحبا لصلاح الدين، فنقلها في النوادر السلطانية والمحافل اليوسفية، فنقل أمورا عظيمة عن هذا الرجل في تعامله مع العدو الكافر شدة ورحمة، كيف كان يشتد فيما يجب أن يشتد فيه، كيف كان رحيما كما دعا له ابن شداد: اللهم إنه رحيم القلب فارحمه كما رحم عبادك. موقف من أعظم المواقف لما أتت امرأة نصرانية، المسلمون أخذوا رضيعها من المعسكر، المعسكر الصليبيين، فأرشدها ملوك الصليبيين قالوا لها: اذهبي إلى صلاح الدين فإنه رحيم القلب وسوف يرد إليك ولدك. وبالفعل سمح لها أن تخرج من المعسكر، وهذه وقعة حقيقية نقلها لا أدين رآها بعينه، يعني ليست حتى بسند، هو رواه مباشرة في كتابه النوادر السلطانية والمحافل اليوسفية. فذهبت وتمكنت من الوصول إلى صلاح الدين عن طريق العسكر، وبكت عنده بكاء شديدا، فأمر صلاح الدين أن يتم البحث عن طفلها هذا، وبحث عنه فوجدوه قد بيع، فدفع ثمنه من ماله الخاص وأتي به، وظلت الأذن واقفا حتى أرضعته المرأة ساعة والناس يبكون على صنيع صلاح الدين، ثم أرجعها آمنة إلى معسكر الصليبيين. هذا هو الإسلام، هذا هو صلاح الدين الذي يفترون عليه الأكاذيب، هذا يوسف زيدان ومن عارف شكلاته من جماعة التكوين المجندة المقابلة للمخابرات البريطانية والأمريكية. هذا هو صلاح الدين، هذا هو الإسلام. وقام طبعا يطول في مثل هذه المواقع يعني لا تتسع خطة الجمعة للحديث على هذا، لكني أشرت إلى هذا إشارة، وحديث ذو سجون فشتان شتان بين تاريخ المسلمين الشريف وبين تاريخ هؤلاء المجرمين من اليهود والزنادقة ومن صار سيرهم أو من كان من قبل على هذه الطريقة من الصليبيين الذين لما دخلوا بيت المقدس صنعوا مذبحة ما زال التاريخ يذكرها بأسوأ ذكر. الصليبيون لما دخلوا بيت المقدس صنعوا مذبحة المؤرخون من الصليبيين أنفسهم يعني كانوا يستهون من ذكرهم شتان شتان. إذا تمكن المسلمون الذين يلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدهم كانوا أشد الناس حرصا على حفظ الحقوق والدماء والأعراض إلا بحقهم. فالله المستعان الله المستعان الله المستعان نصر أن يعجل بنصر عزيز على أعداء الإسلام وأن يمكن المسلمين من رقاب هؤلاء اليهود. اللهم مكننا من رقاب هؤلاء اليهود اللهم مكننا من رقاب نتنياهو ومن صار على طريقه. اللهم عليك بمجوس إيران ومن تواطأ معهم على الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بهم اللهم انكر بهم كما ذكروا بعبادك المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.